بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول الأدلة الدالة على وجوب أو المستدل بها على وجوب الاجتهاد والنظر في أصول الدين، وذكرنا مجموعة من الأدلة العقلية، ثم انتقلنا للأدلة السمعية، وذكرنا في آخر مبحث أمس أن الأدلة السمعية على قسمين، فقسم منها يرشد إلى تلك الأحكام العقلية، وقسم منها يتعبد به. وذكرنا أن المرشد للأحكام العقلية الاستناد إليه له فوائد، وذكرنا فائدة التمسك بالإطلاق عند الشك، ومثلنا بقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا ما مضى. أما مبحث اليوم فتتم موجزا لذلك، ثم نكمل إن شاء الله. فنقول هذا المثال لم يكن في محله لبيان الفارق والفائدة في إضافة السمعي للعقلي، وإنما علينا أن نمثل بمثال الشكر، يعني بقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك مثلا. لماذا؟ لأن العدل من الأحكام العقلية التي يحكم فيها العقل بالجملة لا في الجملة، فلا مجال للشك في أي حد من حدوده. لنرجع ونتمسك بالإطلاق اللفظي، أن العادل واجب ليس حسنا فقط، بل هو واجب مطلق حتى في القضايا الصغيرة الجزئية. العدل واجب والظلم حرام. أما الشكر فهو من الحكم في العدل حسنا ووجوبا، وفي الظلم قبحا وحرمة، عام شامل الحكم العقلي. أما الشكر فهو المثال الذي ينبغي أن يمثل به في المقام، فإن حكم العقل فيه بالجملة لا في الجملة، يعني العقل يحكم بحسن الشكر طبعا حسنه بالجملة، لكن وجوب الشكر حكم العقل فيه في الجملة لا بالجملة. إذا كانت النعمة جسيمة فيحكم العقل بوجوب الشكر، أما إذا كانت النعمة ضئيلة جدا 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 فهنا قد يشكك في أن العقل يحكم بوجوب الشكر، يحكم بحسن الشكر، لكن هل يحكم بوجوب الشكر أيضا؟ لا يعلم ذلك. إذا شخص قطع لا كلام معه، لكن لعله لا يعلم أن حكم العاقل حتى في النعمة الضئيلة جدا بالوجوب جار وتام. فإذا كان ذلك كذلك فهذا المثال يصلح مثالا للتمسك بالإطلاقات اللفظية عند كون الدليل العقلي لبيا قاصرا عن الشمول للأطراف البعيدة. وهذا الكلام له تفصيل فيترك لمحله، وقد أشرت كما بينت إلى جانب من ذلك في كتاب الأوامر، قسم منا في المقدمة، قسم منا في مطاوي البحث لعله في أواخره. هذه تتم موجزة، لأن المثال بعد ذلك وجدت أنه كان غير تام. أما مبحث اليوم بإضافة تلك التتمة فنقول واستدل بالأدلة السمعية العديدة على وجوب النظر والمعرفة، ومنها الآيات الشريفة ثم الروايات، الآيات الكريمة ثم الروايات الشريفة. السيد الوالد في الفقه صنف الآيات إلى أصناف. صاحب القوانين ذكر بعض الآيات وغيره أيضا، لكن الوالد كان تصنيفه أشمل وأفضل، لذا سنمشي على تصنيفه ثم نذكر في أي بند بند أو أي طائفة طائفة الكلام إذا كان لصاحب القوانين أو لغيره مع ما ينبغي من البحث. الطائفة الأولى من الآيات، الآيات الآمرة بالعلم، هذه الطائفة الأولى التي يمكن أن يستدل بها على وجوب الاجتهاد في أصول الدين، كما في قوله فاعلم أمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما في قوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وسائر الآيات الصريحة في الأمر بالعلم فيما يتعلق بشؤون الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات هناك مباحث واضحة حولها لا نتطرق لها، مثل أنه اعلم أنه لا إله إلا الله خطاب للرسول صلى الله عليه وآله، فما ربطه بنا؟ الجواب واضح، أن دليل التأسي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك في الآية الأخرى اتبعوه فاتبعوه. والأصل في أن كل حكم وجه للنبي صلى الله عليه وآله وكل أمر ونهي فهو موجه لنا، فما يحتاج إلى كثير بحث لأنه منقح في محله. وهنا أيضا صاحب القوانين ذكر إشكالا في خصوص أمر النبي بالعلم وأجاب عنه، ويمكن تراجعون. إجمال الإشكال أن النبي صلى الله عليه وآله كان أعلى مستوى وأشد فهما وأحد ذكاء، فحكمه يختلف عن حكمنا. إذن فقوله تعالى اعلم أنه لا إله إلا الله قد يكون خاصا به لهذه القرينة، والظاهر أنه لا يخفى عليكم الجواب، وإن شئتم فراجعوا كلامه وقد سبق ما ينفع في الجواب. المهم فأكو مباحث ماشي على القاعدة يعني، لكن هناك بعض المباحث الأخرى التي تستدعي التوقف، وبالذات مبحثان. المبحث الأول هو أنه قد يقال في الاستشكال بالاستدلال بهذه الآيات واضحة، اعلموا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني يجب عليكم أن تعلموا. الإشكال الأول الذي يستشكل على الاستدلال بهذه الآية هو تحقيق معنى العلم. ماذا يعني العلم؟ هذا الإشكال طرحه في القوانين وأجاب عنه بما سنذكره. العلم ماذا يعني؟ العلم تعريفه هو الجزم الثابت المطابق للواقع على حسب هذا المستشكل. يقول هذا هو تعريف العلم بحسب الاصطلاح في قيود ثلاثة: الجزم، فخرج بالجزم الظن. غير الجازم ليس بعالم، ظانا كان أو شاقا كما هو واضح. وخرج بالثابت، لأن قلنا الجزم الثابت المطابق للواقع، خرج بالثابت التقليد. هنا بيت القصيد: لأن العلم عن اجتهاد راسخ، أما العلم عن تقليد ففي مهب الريح وهو متزلزل. صحيح المقلد قد يكون عالما، لكن بأدنى شبهة تثار في وجهه قد يتزلزل وينقلب يقينه إلى شك. إذن هذا القيد مأخوذ في معنى العلم. العلم هو الجزم الثابت، الثابت يعني الراسخ، فخرج به العلم التقليدي، أي العلم عن تقليد، وهو بيت القصيد. إذن قوله تعالى اعلموا، يعني شنو؟ بقرينة المادة، يعني اعلموا عن اجتهاد. إذ العلم لا عن اجتهاد ليس بعلم حقيقة، وبالحمل الشائع الصناعي، وإن أطلق عليه العلم مجازا. الجزم الثابت المطابق للواقع، خرج بالقيد الثالث اللي هو المطابق للواقع، خرج ماذا؟ الجهل المركب. القيد الأول والثالث واضحان، إنما الكلام كل الكلام في القيد الثاني الثابت. فهل هذا الكلام في رأيكم تام؟ هذه القيود الثلاثة المأخوذة في العلم، اللي موطن الشاهد منها القيد الأوسط اللي هو الثابت، فلو لم يكن ثابتا كما في المقلد أي راسخا فليس بعلم. فالأمر قد تعلق بالعلم، والعلم قد أخذ في مادته الثبوت والرسوخ، وهو مما لا يتحقق بالتقليد. تفضل شوي ارفعوا صوتكم، عفوا. أنا بالكاد أسمع شو تقولون، وصلت كلمات. مقصودكم أنه في تعريف العلم نأخذ قيد جديد أو شيء آخر؟ فهذا القيد يعني تبرعي جدا، لأنه كل شيء يقبل الخلاف، وكل شيء قد وقع فيه الخلاف. إذا اشترطت في العلم قيدا رابعا هو أن لا يقبل الخلاف، أو أن لا يقع فيه الخلاف، لما كان لنا علم، لأن كل شيء أكو فيه خلاف، حتى أصل وجودي ووجودك السفسطائي ينكره، ووجود الله ووحدانيته الكثير من البشر ينكرون الوجود أو الوحدانية. فإذن هذا القيد قيد تبرعي، يعني هذا قسم من أقسام العلم قد يكون، حتى البديهيات القسم من الناس يشككون فيها. فإذن هذا القيد سواء أخذناه بمعنى الشأنية أو الفعلية لا مدخلية له، يعني ما لا يقبل الخلاف أو ما لا خلاف فيه بالفعل، كلامه محل تأمل. لا، الأخ يضيف قيد جديد، ذاك بحث آخر يعني أجنبي عن البحث. ما أعرف إذا تردون على الأخ أو تؤيدون شنو؟
لا أقول يعني شلون نوفق، يعني جاي استفهم.
ثبت العاش ثم انقش، إحنا ما قبلنا القيد حتى نوفق، إذا قبلنا يعني حتى نوفق.
تقولوا أن كل شيء فيه خلاف.
إيه، أو يمكن أن يكون.
شلون نوفق هذا التعريف؟ إنه الجزم الثابت.
الجزم الثابت عندي، فليكن ذاك مخالفة. ما نقول الثابت عند كل البشرية. العلم يعني الجزم الثابت لدى العالم، مو لدى الشاك الآخر، لأنه هذه الصفة قائمة بالنفس.
تعريف عام.
تعريف عام لشنو؟ للصفات القائمة بالأنفس، مثل ما نقول الأبيض منه هو البياض، هو المفرق للبصر مو القابض للبصر، هذا تعريف عام، لكن لمن اتصف بالبياض مو لغيره. فالعلم هو الجزم الثابت كذا لمن اتصف بالعلم لا لغيره. اللي ما متصف بالعلم هو لا عنده جزم ولا عنده ثبوت ولا عنده مطابقة للواقع لأنه شاك. على أي تقدير هذا الجواب عن هذا الإشكال الظاهر واضح. لا، الكلام بالعكس، أنه في التقليد لا رسوخة، بمعنى لا رسوخة، أنه هذا العلم عن تقليد بإثارة الشبهات يمكن أن يزال، لكن نسبته أقل. يعني هذا جواب نقضي ما يخالف، لكن النسبة جدا أقل. يعني العالم عن اجتهاد احتمال تزلزله أقل بكثير جدا من احتمال تزلزل العالم عن تقليد. هذا من جهة. من جهة ثانية نضيف تقوية للجواب، نقول العالم عن اجتهاد من حيث هو مجتهد قد لا يمكن زحزحة اجتهاده إلا لو ابتلي باجتهاد أقوى، فمن حيث تنسب هذا الاجتهاد الاجتهاد الأقوى تجده أشبه بالمقلد. هذا ممكن جواب على تأمل فيه. الجواب الآخر أن المجتهد قد يتزلزل، لكن تزلزله لضعف إيمانه لا لشأنية الاجتهاد. شأنية الاجتهاد هي إراءة الواقع عكس شأنية التقليد. شأنية التقليد بالواسطة وتعود للاجتهاد من جديد، فشأنية الاجتهاد هي إراءة الواقع. فلو عرض له تزلزل فإنه لا من حيث شأنية الاجتهاد لإراءة الواقع، وإنما لضعف إيمانه. على تأمل في هذا الجواب أيضا. المهم الواقع هو أنه احتمال الخطأ، احتمال التزلزل في المجتهد المستجمع للشرائط، يعني اللي فحص وحقق ودقق واستوعب الجوانب، مو المجتهد الشلالي يعني أو الطياري أو المجتهد البسيط المتواضع الذي استوعب أطراف المسألة حقيقة، يعني راجع مختلف الشبهات والبحوث ثم وصل. هذا الاحتمال فيه جدا جدا يكون ضعيف. فإذا كان التتم إذا كان شيء جديرا بأن يصدق عليه العلم فهو هذا لا التقليد، وإن ورد الإشكال الدقي هنالك أيضا. تفضل. يعني هذا كلامكم لعله تشيرون إلى شبهة بعض فلاسفة الغرب أثارها، لكنها غير صحيحة. العلم هو المطابقة لنفس الأمر والواقع، والمراد من الواقع الأعم من الخارج أو ما في متن الأمر. فقد تكون القضايا العلمية لها منكشف في الخارج، فملاك العلم المطابقة للخارج، وقد لا تكون لها منكشفات في الخارج، فملاك العلم المطابقة لما في نفس الأمر. مثل شنو؟ النقيضان لا يجتمعان. أكو نقيضان في الخارج حتى نقول لا يجتمعان؟ هاي العبارة مو دقيقة تنطبق. يعني شنو القوانين؟ احنا نقول احكام العقل تكشف عن الواقع الاعم من متن الامر الاعم من الخارج او لا. اذا كانت كاشفة عن واقع اما موجود في الخارج او في الذهن فهو علم، والا فجهل. هذا بحث مفصل لا ندخل فيه، لانه جواب اجمال هذا انه المقياس المطابقة لنفس الامر، وما في متن الواقع والواقع أعم من الخارج. هذا إجمال الجواب تدبروا فيه. صاحب القوانين أجاب عن هذه الشبهة بجواب واضح وبسيط، وهو أن اعتبار هذا القيد أي قيد الثابت في العلم بلا دليل. يقول العلم يطلق مع إضافة مني توضيحية له، الآن هالكلام إضافة توضيحية، العلم يطلق في العرف وفي اللغة وفي أيضا الأعراف الخاصة، يعني كعرف الأطباء والمهندسين وما أشبه ذلك، يطلق على الجزم مطلقة احتمال أو على الجزم المطابق للواقع احتمال آخر هو المنصور، صاحب القوانين مردد بين الاحتمالين. فقوام العلم بالجزم المطابق للواقع، أما كونه عن اجتهاد أو لا، كونه راسخا أو لا، هذا ليس مأخوذا في حقيقة العلم، وبتعبير آخر لا يصح السلب عنه، يعني هذا المقلد القاطع بأن الله موجود نقول عالم، نقول جهل، عالم بوجود الله. هذا الشخص الذي أخبره ثقة أو كان هناك تواتر على وجود حريق في منطقة ما، هو عالم بوجود الحريق، وإن لم يكن هو بنفسه مجتهدا بل استند إلى قول ثقة إن علم منه. فإذن صحة الحمل وعدم صحة السلب هما الوجهان اللذان لم يذكرهما القوانين. القوانين أطلق الكلام أن اعتبار هذا القيد بلا دليل، بل العلم صادق على كل جازم على رأي، أو كل جازم مطابق جزمه للواقع في علم الله فإن هذا علم. لذا قوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها عام، من أن يكون هذا العلم عن اجتهاد أو أن يكون عن تقليد. ويؤيده الوالد في الفقه، يؤيد هذا الرأي، يعني هذا الرد، يقول إن العلم أعم من التقليد المورث له أي للعلم، كقول الطبيب للمريض اعلم أنه لا بد لك من شرب العقار الكذائي فإنه لا يفهم من أمثاله إلا أن العلم بذلك لازم، أما كونه عن اجتهاد فلا. هذا أيضا كلام الفقه تأييدا لرد القوانين لذاك الاستدلال. هذا الكلام ما يحتاج إلى تفصيل، إنما الكلام كل الكلام في الشبهة الثانية. هناك شبهة ثانية توقف عندها الكثيرون طويلة، ولا تزال الآن مثار البحث بين المتكلمين وبين الفلاسفة وبين المتكلمين والمتكلمين والفلاسفة والفلاسفة، وهو بالنسبة إلى العلم ماذا يعني أعلم. هذا هو مبحث لطيف في حد ذاته، ويكشف لنا وجها من وجوه عظمة الله. هاي الكلمة واضحة بعد أعلم، لكن لدى التحليل الدقيق نشوف العقلاء تحيروا فيها. مثل الماء، الماء واضح ما يبعد، لكن يحتاج إلى تحليل علمي حتى تصل إلى أنه مركب من أكسجين وهيدروجين مثلا. ثم بعدين نجي للأكسجين نفسه، شنو حقيقة الأكسجين؟ ثم إذا حللناه أيضا هناك عمق وبطن لا يقف عند حد، يعني كلما العلم تقدم لا يقف عند حد على أي تقدير. إعلام واضح، لكن هذه إعلام تحير كبار العلماء في معنيين فيها، وأضيف لها معنى ثالثا. الاحتمال الأول وهو المجدي لو قلنا به، اللي صاحب القوانين ما يقبله، الاحتمال الأول هو حصل العلم، ليس في القرآن مطلقة الكلام، كلمة إعلام يعني شنو؟ لما تقول لابنك اعلم بانني غدا ساسافر، هاي اعلم يعني شنو؟ الاحتمال الاول الذي يرفضه القوانين، اعلم يعني حصل العلم. فاذا وجب تحصيل العلم وجب النظر، يعني تتمه الاستدلال هكذا، لان تحصيل العلم موقوف على مقدمات لا تحصل إلا بالنظر. هذا هو المعنى الأول، وراح نتكلم عنه أكثر إن شاء الله. لأعلم يعني حصل العلم. المعنى الثاني، نذكر العناوين ثم ندخل في البحث. المعنى الثاني الذي يستظهره صاحب القوانين وبعض المتكلمين أخيراً ممكن تشوفهم يرجحون هذا الرأي، يقولون اعلم لا يعني حصل العلم بالمرة، وإنما اعلم موجد للعلم لا أمر بتحصيل العلم، يعني ينقل البحث من التشريع إلى التكوين. يقول اعلم لا يعني يجب تحصيل العلم، بل إن المتكلم والمخاطب لغيره بقوله اعلم يريد بقوله اعلم إيجاد العلم في ذهن الطرف الآخر لا غير. فالله عندما يقول اعلموا أن الله يحيي يريد بهذه الكلمة إيجادا تكوينيا للعلم في أنفسكم. ويمثل صاحب القوانين توضيحا لرأيه بالمعلم في المدرسة للأطفال عندما يقول للأطفال اعلموا أن الألف تليها باء والباء تليها تاء، أو شنو مقصود؟ مقصود حصلوا العلم بذلك، يعني روحوا ادرسوا واجتهدوا، أو بنفس هذا الكلام يريد أن يوجد المعلومة في ذهن الطرف الآخر. صاحب القوانين يستظهر هذا المعنى. فأعلم إذن، وعدد من علماء الكلام، إذن أعلم في الواقع هو عبارة أخرى عن إيجاد تكويني للعلم بهذا اللفظ. نقرأ عبارة صاحب القوانين ثم نذكر الوجه الثالث الذي يحتمل في المعنى. يقول الأمر بالعلم ليس معناه حصل العلم حتى يقال إنه أمر بشيء، يعني اللي هو العلم، لا يتم إلا بالنظر في المقدمات، فيجب من باب المقدمة، بل هو إثبات للعلم وإيجاد له بهذا القول، فبهذا القول يوجد العلم لا أنه يطلب العلم، كمعلم الأطفال الذي يقول أعلم أن الألف والباء كذا وكذا، فمحض هذا القول يفيد العلم للطفل، كذا قوله تعالى لنبيه أعلم يفيد العلم بالتوحيد. إذن حقيقة هذا الكلام أنه أخرجه من التشريع إلى التكوين، هذا هو الاحتمال الثاني في أعلم. فإذا كان هذا المعنى هو المراد فهو سيكون أجنبيا عن المقام، ولا يمكن أن يستدل بهذه الآيات على وجوب النظر، إذ الله بهذه الكلمة يريد أن يوجد تكوينا فيك العلم، فأي ربط له بأن العلم الإنسان إذا دار أمره في العلم، مو هذا الموجد قهرا، إذا دار أمره في العلم بين أن يحصله عن اجتهاد أو تقليد فيجب عليه أن يحصله عن اجتهاد. يقول كلها هكذا، يقول واقع هكذا، كلها هيجي طبعا. أن الله يقول اعلموا أن الخمر حرام بهذا الكلام، ما الذي يقول؟ يعني روحوا حققوا وأدرسوا، لو بهذا الكلام يريد أن يوجد فيك العلم، يعني كلامكم مؤيد. عندما المولى قال لنا اعلموا بأن الخمر حرام، شنو مقصوده؟ مقصوده روح حققوا، لو ده يقول أنا أوجد لك العلم بقولي هذا، هذا كلام صاحب القوانين. فكلامه في كل الإعلاموات إن صح التعبير، يعني في كل كلمة أعلموا وأعلم هو ذلك. الاحتمال الثالث الذي نضيفه في المقام هو أن أعلم بمعنى التفت، أعلم يعني التفت، هذا فد وجه بين القولين الأول والثاني، أو انتبه، وبتعبير آخر أعلم هذا يوضح الكلام، بتعبير آخر أعلام نازل منزلة التنبيه التكويني بالإشارة، لكنه تنبيه تكويني باللفظ، وأنت تريد تلفت الطرف للحقيقة التي تريد أن تقولها، ففد مرة واحد يحرك يده أو يصفق حتى يجذب الأنظار، بعد ذلك يطلق كلمته وكلامه، تارة لا بإعلام يلفت النظر، يعني عندما قال إعلام ألفت النظر إن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني لو أن المتكلم ابتدأ بالكلام قال إن الله، لعل السامع ذهنه في مكان آخر، فبقوله إعلام أراد أن يجلب انتباهه للساحة، يعني يخليه في داخل دائرة ما يريد أن يقول. ثم قال إن الله يحيي الأرض بعد موتها، فبتعبير آخر إعلام تعني انتبه، تعني التفت، هي نازلة منزلة ما يجذب انتباه الشخص إلى المراد قوله، لكن هذا جاذب قولي، وقد يكون الجاذب بالإشارة أو غير ذلك. هذا هو الاحتمال الثالث، تحقيق هذه إن شاء الله للبحث القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.